يعني لم يرده ثم كان خلاف مراده، لم يرده وكان كان نقيصة، يعني كان ذلك يعني وجود القبيح الذي لم يرده الرب، لم يرد وقوعه ووقع، يكون هذا نقيص، هذا تعجيز. يعني مضمون قول القدرية إن الله إن الكافر شاء الكفر والعاصي شاء المعصية والله تعالى شاء منه الطاعة، فوقع مراد الكافر والعاصي دون مراد الله. ولهذا يقال إن مذهب القدرية يتضمن تعجيز الرب وأنه يكون في ملكه ما لا يريد، وهذا مذهب باطل شرعا وعقلا، والله قد أكذبهم في قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وجاء في قصة إن أحد المعتزلة وهو عبد الجبار الهمذاني دخل على أبي إسحاق الإسفرايني فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذا كلام طيب لكنه يرمز به إلى شيء، إلى مذهبه، يريد أن يعترض به على من يثبت القدر. سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد سبحان من تنزه عن أن يريد الكفر والمعاصي وأن يشاء الكفر والمعاصي. فأجابه فورا وعرف مغزاه فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فمن قال إنه تعالى لم يشأ الكفر والمعاصي وأن ذلك مقتضاه أن الله عاجز وأنه يكون في ملكه ما لا يشاء، وعند المعتزل حتى الطاعات لم تقع بمشيئته سبحانه، لأن أفعال العباد كلها طاعاتهم ومعاصيهم كلها واقعة بمحض مشيئتهم وقدرتهم دون مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فأشار في البيت الأخير إلى البرهان على أن أفعال العباد مخلوقة لله وواقعة بإرادته، أفعالهم طاعاتهم ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم كل ذلك واقع بمشيئة الله وقدرته وتدبيره الحكيم، فله الحكمة البالغة في كل ما يقدره ويقضيه. لو لم يرده وكان كان نقيصة. نعم، كان نقيصة.
سبحانه عن أن يعجزه الردي.
نعم، سبحانه عن أن يعجزه الردي، سبحانه عن أن يعجزه الردي. يمكن يريد بالردي الكافر مثلا، لأنه كما تقدم يعني مقتضى ومضمون كلام المعتزلة أن الله شاء من الكافر الإيمان وشاء هو الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله
قالوا فما الإيمان؟ قلت مجاوبا عملا وتصديقا.
عمل
عمل
من؟
نعم، عمل وتصديق بغير تبلد.
هذا سؤال في موضوع جديد مسألة. قالوا فما الإيمان؟ يعني ما الإيمان عندك؟ الإيمان أيضا من مسائل التي اختلف، من المسائل التي اختلف فيها يعني الناس وافترقت فيها الأمة. الإيمان يعني مسمى الإيمان. ما هو الإيمان؟ في هذا مذاهب، الجميع يقولون هو المعرفة، والأشاعرة يقولون هو التصديق، ومرجئة الفقهاء يقولون هو التصديق والإقرار باللسان، تصديق بالقلب والإقرار باللسان، وكذا وكذا، والكرمية يقولون هو النطق بالشهادة، يعني هو الكلمة باللسان ولو مع يعني التكذيب بالقلب. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان، قول وعمل، يعني اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. الناظم رحمه الله جاوب على هذا السؤال بقوله قالوا فما الإيمان، قلت مجاوبا عمل، أقول عمل وتصديق، يعني هو عمل وتصديق. وفي النسخة التي بين أيديكم بالنصب ولا وجه له عندي، نعم عمل وتصديق. إذن جواب المؤلف مطابق لمذهب أهل السنة والجماعة، يعني أنه عمل بالجوارح ومنها اللسان، وتصديق بالجنان، فهو قول وعمل. وهذا من يعني من أحسن ما ورد في هذه المنظومة وأوضحه، أوضح ما من أوضح ما ورد من الأجوبة إلى آخر. قال بغير تبلدي، أو من غير، بغير تبلدي يعني بغير تحير. هذا الكلمة بغير تبلدي عند أنه يحتمل أن يكون حالا منه هو، فقلت مجاوبا بغير تبلد، يعني بغير تحير، من غير تحير مني، فهو حال من الضمير المستكن في قوله فقلت ما هو مستكن، جواب الضمير المتصل، فقلت مجاوبا، أو الضمير المستكن في مجاوبا، يعني حال، فقلت مجاوبا من غير تحير ولا تردد، عمل وتصديق، يعني الإيمان عمل وتصديق. ويحتمل أن قوله بغير تبلد صفة للتصديق، أي تصديق من غير تردد ولا شك، يصير تأكيد. فالجار والمجرور إما حال من الضمير المتصل أو الضمير المستكن في مجاوبا، أو أنه صفة يعني متعلق بمعدوم صفة لتصديق. قالوا فما الإيمان، فقلت مجاوبا عمل وتصديق بغير تبلد، يعني بغير تحير ولا تردد ولا شك. نعم.
قال رحمه الله قالوا فمن بعد النبي خليفة، قلت الموحد قبل كل موحد.
الحمد لله. ينتقل الناظم رحمه الله في بيان مذهب أهل السنة، ينتقل مما يتعلق بصفات الله أو يتعلق بالقدر والإيمان إلى ما يتعلق بالصحابة، إن هذه هي القضايا التي وقع فيها النزاع، الصفات والقدر والإيمان والصحابة، ترك فيها الناس أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، انقسم فيهم وافترقت فيهم الأمة فرق، فالرافضة يبغضون جمهور الصحابة أكثر الصحابة ويطعنون فيهم ويسبونهم ومنهم من يكفرهم إلا نفر قليل من الصحابة مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه وعمار وأبي ذر وكذلك من يغلون فيهم من أهل البيت ويقابلهم الخوارج يقابلونهم في موقفهم من أهل البيت كعلي خصوصا في علي رضي الله عنه فإنهم يكفرونه فالخوارج والرافضة بينهم تقابل في الصحابة خصوصا في أهل البيت والأصل في علي رضي الله عنه. ومن مذهب الرافضة الباطل طعنهم في أبي بكر وعمر وعثمان طعنهم في خلافتهم فالرافضة منهم من يكفر الشيخين ويكفر جمهور الصحابة ومنهم من يسب أبا بكر وعمر يسبهما ويصفهما بالظلم ويصف سائر الصحابة بالظلم وأنهم ظلموا عليا حقه واغتصبوه حقه وأما أهل السنة والجماعة فهم بين هؤلاء وهؤلاء هم وسط بين الرافضة والخوارج أو بين الرافضة والنواصب الذين ينصبون العداوة لأهل البيت فالناظم يريد أن يذكر مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الخلفاء الراشدين قالوا فما الخليفة بعده بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قلت الموحد قبل كل موحد ثم ذكر ما يعينه وأنه أبو بكر الصديق وأما قوله الموحد قبل كل موحد فيشير إلى سبقه إلى الإسلام وأنه أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أول من دخل في الإسلام هو أبو بكر يعني قيل من الرجال قلت الموحد قبل كل موحد هو الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بحق هو الخليفة بحق أما الرافضة فيقولون هو الخليفة بعد الرسول لكن بغير حق بل هو ظالم مغتصب هو ومن بايعه هذه عقيدة الرافضة في خلافة الخلفاء الثلاثة فأبو بكر هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بحق فهو أحق الناس بولاية الأمر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل السنة اختلفوا في خلافة أبي بكر هل ثبتت بالنصوص بالنص الجلي أو بالنص القوي والإشارة أم بالاختيار وقال الشيخ الإسلام في هذا إنها ثبتت حكما بالنص عليه صلى الله بالنص على أبي بكر لكن قد يكون بالنص الجلي أو الخفي والإشارة وثبتت فعلا بالاختيار وذلك بمبايعة الصحابة من المهاجرين والأنصار لأبي بكر في سقيفة بني سعيد فصار خليفة فعلا بمبايعة الصحابة له نعم قلت الموحد بعد كل قبل كل موحد نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حاميه في يوم العريش ومن له في الغار أسعد، يا له من مسعد.
هذا فيه وصف لأبي بكر، بهذا الوصف يعين أبا بكر. قلت الموحد قبل كل موحد، إشارة إلى سبقه إلى الإسلام. ويقول حاميه، أيضا هذا وصف آخر، حاميه في يوم العريش، في وقعة بدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في عريش يدعو ربه ويستغيث ويناشد ربه، وأبو بكر عند ظهره يحميه. وبعد ذلك لما رأى من شدة يعني شدة إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كفى كفى، إن الله مجيب دعاءك وناصرك ولن يخذلك، أو ما هذا معناه؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهذا ما يشير إليه الناظم في قوله حاميه في يوم العريش. نعم.
ومن له
في الغار أسعد، يا له من مسعد. ومن له، يعني هذه صفة ثالثة لأبي بكر، يعني والذي، ومن له في الغار أسعد، يعني والذي أسعد النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، يعني في غار ثور، يوم خرج هو وأبو بكر من أجل الهجرة ليهاجر، وخرج مستخفيين ولجأ إلى الغار حتى يهدأ الطلب عنهما، حتى وصل إليهما الطلب في الغار يتتبعون أثرهما، فأعمى الله بصائرهما وجعل من الأسباب ما يصرف أنظارهم وعقولهم عنهما. وقد أشار الله إلى هذا النصر في قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ثاني اثنين، الرسول هو ثاني اثنين، والاثنان هما الرسول وأبو بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، يقول الرسول لصاحبه أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. فأبو بكر يعني أسعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، أسعده بصحبته ومرافقته وحمايته، حتى جاء في أخبار الهجرة أن أبا بكر رضي الله عنه كان يمشي مع النبي، فتارة يكون أمامه وتارة يكون خلفه وتارة عن يمينه وتارة عن شماله. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: إني أذكر يعني العدو يعني من الرصد لك فأكون أمامك، وأخشى من الطلب فأكون خلفك، وأخشى من أن تؤتى من يمينك أو شمالك. فهو يدور على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن له في الغار أسعد، يا له من مسعد، يا له من مسعد. هذا فيه أسلوب مدح، يعني أي مسعد؟ إنه المسعد الصادق في صحبته وفي حمايته وفي إيمانه قبل ذلك. يا له من مسعد رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا: فمن ثاني أبي بكر الرضا؟ قلت: الإمارة في الإمام الأزهدي.
قالوا: فمن ثاني أبي، من ثاني أبي بكر الرضا؟ وفي لفظ في رواية صاحب المنتظم قالوا: فمن تالي أبا بكر الرضا، يعني من التالي له في الخلافة، أو من الثاني بعده في الخلافة. قالوا: فمن ثاني أبي بكر الرضا؟ قلت: الإمارة في الإمام الأزهدي. قلت: الإمارة في الإمام الأزهدي، هذا من هو؟ قطعا هو يريد عمر، ويصفه بالزهد والإمامة. قلت: الإمارة بعد أبي بكر في الإمام الأزهدي، وهذا كذلك. الخليفة بعد أبي بكر هو عمر، وهو أفضل الأمة. أبو بكر هو أفضل الأمة بعد نبيه، ثم عمر، فهو تاليه في الفضل وتاليه في الخلافة. وقد ولي أمر المسلمين عمر رضي الله عنه، ولي أمر المسلمين بعهد من أبي بكر، ولم يختلف عليه البتة، لم يختلف على عمر في الأمر، ولم ينازع، بل عهد أبو بكر الخليفة الراشد الناصع لهذه الأمة، عهد إلى عمر بالأمر. ولا أذكر الآن أنه عمل له بيعة، بل اكتفي بمجرد العهد. يعني لا أذكر أنا في التاريخ أن الناس جاءوا ليبايعوه، بل انتقل إليه الأمر بهذا العهد واكتفى المسلمون به. قلت: الإمارة يعني بعد أبي بكر، الإمارة وولاية أمر المسلمين في الإمام الأزهدي بعد البيت.
أحسن الله إليكم. فاروق أحمد والمهذب بعده.
فاروق أحمد والمهذب بعده، نعم.
سند الشريعة باللسان وباليد،
هذه صفات سردها في هذا البيت، صفات لأبي بكر لعمر، ثناء من الناظم على الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب. قال فيه: فاروق أحمد. فاروق هذا لقب لعمر رضي الله عنه معروف عند المسلمين، عمر الفاروق. إذا قيل عمر الفاروق فهو عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، عمر الفاروق، فهذا لقبه. وسمي فاروق، بعضهم قيل لأنه حصل به الفرق بين الحق والباطل، يوم أسلم كان للحق ظهور، فكان المسلمون بمكة يستخفون ويخافون. فلما أسلم عمر وهو المعروف بقوته وشدته، لما أسلم يعني طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا، وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من الدار التي كانوا مستخفين بها، خرجوا في صفين، أحدهما فيه عمر والثاني فيه حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا هو السر في هذا اللقب الفاروق، فاروق أحمد، وأضافه للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذا تشريف له، فاروق محمد صلى الله عليه وسلم. فأحمد اسم من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء فيما أخبر الله به عن عبده ورسوله عيسى بن مريم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فاروق أحمد، نعم. والمهذب بعده، يعني مهذب الأخلاق، ذو الأخلاق الكريمة المنزه عن سفاسف الأخلاق، ذو الأخلاق العالية وأقول لو قال الناظم فاروق أحمد والمحدث بعده لكان أولى، لأن هذا الوصف جاء فيه جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لقد كان في الأمم قبلكم محدثون وإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر، فهو يعرف عند أهل العلم بالمحدث يعني الملهم. ومن آثار تعديده أنه وافق ربه في أحكام عديدة، في أحكام وافق ربه، فاقترح الصلاة خلف المقام، وعارض النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه في صلاته لما أراد أن يصلي على رأس المنافقين فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم إلى غير ذلك. والمهذب بعده سند الشريعة باللسان وباليد، سندها يعني الحامي والمدافع عنها والناصر لها. وأعظم الفتوح الإسلامية كانت في عهده، أعظمها أثرا في نشر الإسلام هي الفتوح في عهده رضي الله عنه، وكان يعني عظيم الهم في نشر الإسلام وتجهيز الجيوش، حتى إنه جاء عنه أنه وهو في الصلاة يجهز الجيوش بفكره ويمصر الأمصار يعني ديار الإسلام وهو يصلي، ففكره وعقله مشحون بهموم المسلمين وعز الإسلام والمسلمين. ولعل هذا مما يبين معنى قوله سند الشريعة باللسان وباليد. نعم.
سن الله إليكم. قالوا فثالثهم، فقلت مجاوبا من بايع المختار عنه باليد.
قالوا فثالثهم، من ثالث الخلفاء؟ من ثالث أبي بكر وعمر؟ من الثالث بعدهم؟ قالوا فثالثهم من هو؟ فقلت مجاوبا من بايع المختار، المختار هو الرسول صلى الله عليه وسلم، من بايع المختار عنه باليد، يعني ثالث الخلفاء الراشدين هو الذي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم عنه باليد، يشير إلى ما وقع في بيعة الرضوان عام صلح حديبية، يوم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أهل مكة يخبرهم بمقصودهم وأنهم جاءوا معتمرين، ما جاءوا لقتال. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل، فطلب الرسول عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن يبايعوه على الموت أو على أن لا يفروا، على اختلاف في الرواية، بعضهم يقول بايعنا رسول الله على الموت يعني نقاتل حتى الموت، وبعضهم يقول بايعناه على أن لا نفر. فبايعه الصحابة وتنافسوا في الله وتنافسوا في هذه البيعة حتى إن منهم من يبايع ويخرج ويرجع ليبايع مرة أخرى بيعة الرضوان، بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب، بيعة الرضوان. عثمان غائب، عثمان غائب، فلما جاء دور عثمان قال المختار: وهذه لعثمان، والله فكانت فضيلة لعثمان أن بايع الرسول عنه بيده. فاز بها بهذه الفضيلة، وهذه لعثمان. فقلت مجاوبا يقول الناظم: من بايع المختار عنه باليد أي بيده بايع عنه بيده. ولا مانع أن أذكر أنه قيل للنبي، يعني لعل عثمان قضى نهبته من البيت وطاف وقضى عمرته، قال بعض الناس هذا، فلما جاء عثمان ورجع قيل له في هذا، قال: ما كنت لأفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم مصدود ومحبوس عن البيت. فأذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ذاك الظن بك، أو كما جاء في القصة. المقصود إن هذا أيضا مما يذكر به عثمان رضي الله عنه في هذه القصة: من بايع المختار عنه باليد.
لا إله إلا الله.
نعم.
أحسن الله إليكم. سهر النبي على ابنتيه ومن حوى، فضلين فضل تلاوة وتهجد.
سهر النبي هذه أيضا من فضائل عثمان، أنه تزوج ابنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، رقية وأم كلثوم، وكلاهما مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما. سهر النبي على ابنتيه ومن حوى، يعني حاز فضلين، فضل قراءة وتهجد، هذه أيضا فضيلة. فأثنى عليه الناظم رحمه الله، أثنى على عثمان بالبيعة التي كانت له بيد النبي عليه الصلاة والسلام، وبمصارة النبي على ابنتين، وبما عرف به من تلاوة القرآن والتهجد في الليل. فكان هذا مما اشتهر به رضي الله عنه، التهجد في الليل وتلاوة القرآن. ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد، هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون على التوالي. وتمت بيعة عثمان بعد مشاورات، لأن عمر رضي الله عنه جعل الأمر في الستة الذين قال عنهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض. فبعد المداولات وقام بذلك عبد الرحمن بن عوف، انتهى أمر المسلمين إلى مبايعة عثمان، بايعه عبد الرحمن بن عوف وبايعه البقية، وتتابع الناس وبايعوه، فتم له الأمر. وهؤلاء الثلاثة هم أفضل الصحابة. جاء عن ابن عمر في الصحيح أنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك. فهذا دليل على أن عثمان أفضل من بعد أبي بكر، هو ثالث، هو ثالث الثلاث، يعني أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر ثم علي. وهذا مما وقع فيه شيء من الخلاف القديم، فمن السلف من قدم عليا، ومنهم من قدم عثمان على علي، ومنهم من توقف. قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية لما ذكر هذه المسألة قال: ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وهو الصواب، أقول ألا وهو الصواب. فاستقر الأمر على أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وعلى هذا مشى الناظم رحمه الله، مشى على ما استقر عليه أمر أهل السنة من تقديم عثمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذا النورين صهر محمد.
هذا زيادة توضيح، وإلا فقد وضح بما ذكر من صفاته رضي الله عنه. أعني ابن عثمان الشهيد، أعني ابن عفان الشهيد، أعني ابن عفان الشهيد، عثمان ابن عفان الشهيد الذي قتله البغاة، الطغاة قتلوه وهو يتلو كتاب الله، بعدما حصروه في داره أياما، ومنع هو رضي الله عنه من أن يدافع عنه، لا يريد أن يسفك في سبيله دم مسلم، فما زال به رؤوس الفتنة وأهل الفتنة حتى اقتحموا عليه داره فقتلوه. وهذا قد أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما بشره، لما قال لموسى، لأبي موسى: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال، فلما قال له ذلك قال له أبو موسى هذه البشارة، قال: الله المستعان. أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي، ومن دعي، ومن دعي، ومن دعي في الناس ذو النورين. ذو النورين ولا ذا النورين؟ ومن دعي في الناس ذو النورين، نعم، صهر محمد. ومن دعي في الناس ذو النورين، هذا لقب مشهور لعثمان، يعرف في لسان كثير من أهل العلم والمؤرخين بذي النورين، ومنهم الناظم. ومن دعي في الناس ذو النورين، قيل إنه لقب بذي النورين لزواجه من ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دعي في الناس ذو النورين صهر محمد، هذا قد سبق. فالمقصود أنه أثنى عليه هذا الثناء العاطر، وهو أهل لذلك رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هذا اللقب يعني ليس مما هو مأثور يعني على لسان النبي أو على لسان أحد من الصحابة، لكنه مما عرف به في عند كثير من المؤرخين وأهل العلم يعني المخبرين عن 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 أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. نعم. ما أدري إيش بعد، باقي أبيات؟
باقي ثمانية أبيات.
إيه لا طويلة. والله هكذا الوقت طال. وفي النهاية يعني المهم من هذه المنظومة قد انتهينا إليه، وهو ختم الناظم ختم هذه المنظومة بالثناء على معاوية رضي الله عنه وعلى جمهور الصحابة، وأنه يحب جميع الصحابة ويحب معاوية الأمين الذي ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على الوحي حيث اختاره من كتاب الوحي. هذا ما مضمون الأبيات المتبقية. فخص بالذكر الخلفاء الراشدين ثم معاوية، وفي هذا مراغمة للرافضة الذين يبغضون الثلاثة ويسبونهم أو يكفرونهم، وكذلك يسبون ويلعنون معاوية رضي الله عنه. فالناظم عمد إلى التنصيص على فضل هؤلاء وفضل عموم الصحابة، وفي هذا إرغام ومراغمة للرافضة التي تضمر العداء والكيد والبغض لأصحاب الرسول، ثم لكل من جاء بعدهم ممن سار على إثرهم من أهل السنة والجماعة. فجزى الله الناظم خيرا على ما بينه وقصد إليه من بيان الحق وما قرره من مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تقدم من بعض المواضع التي صار فيها يعني ملاحظة أو استدراك على الناظم، سواء كان في الإجمال أو فيما صرح به ونص عليه. وعلى كل حال فأبو الخطاب أحد أئمة العلماء المعروفين بالفقه والدين والصلاح، فرحمه الله وجزاه الله خيرا. وأما ما وقع فيه من الأخطاء في مثل هذه المسائل فله أسوة بغيره من أهل العلم، وهم كثير من أهل العلم دخلت عليهم هذه المذاهب الكلامية ووقعوا فيها عن حسن نية وعن اجتهاد، فغفر الله لهم ورحمهم ورضي الله عنهم. ويجب أن يكون الحق ضالة المؤمن، ولا يصح أن يجب أن نعرف الحق أن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، فكل يؤخذ من قوله ويرد. ومذهب أهل السنة والجماعة إنما يتلقى عن الأئمة المتقدمين كالإمام مالك الشافعي وغيرهما من الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل السنة البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث، فهم الأصل في مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل التي اضطربت فيها الأمة، مسألة الأسماء والصفات ومسألة القدر ومسألة الإيمان ومسألة الصحابة. هذه هي المسائل الكبار التي افترقت فيها الأمة، والله تعالى حافظ دينه، فلا بد أن يبقى لهذا الدين من يحفظه ويجليه، ويبقى للسنة من يحيي من درس منها ويزيح الغشاوة عنها ويقمع البدع والمحدثات. ومن أعلام أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أحيا الله به كثيرا من السنن التي أميتت وقمع به بدع المبتدعين، ونفع الله به من جاء بعده ومن كان في عصره ومن جاء بعده من المسلمين، ولا يزال المسلمون ونحن منهم نتفيأ ظلال هذه الجهود وهذه الدعوات المباركة لسلفنا الصالح فجزاهم الله عنا وعن المسلمين أحسن الجزاء، ونفعنا وإياكم بما علمنا وثبتنا على دينه، إنه سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله.
فضيلة شيخنا ويجازيه أحسن الجزاء على ما قدم وعلى هذا الشرح وعلى هذا التفصيل، فنسأل الله أن يثيبه ويجعل ذلك في ميزان حسناته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.